أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ما نسيناه وعلمنا ما جهلناه واغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا في الدين واجعلنا بالعلم عاملين يا أرحم الراحمين. وارزقنا العلم النافع وحفظه وفهمه والعمل به يا رب العالمين. واجعل أعمالنا وأقوالنا كلها صالحة خالصة لوجهك الكريم مذكورة عندك ليوم الدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله: فشروط الأصل، يعني كنا قد وصلنا إلى شروط الأصل، أن القياس له أربعة أركان: أصل وفرع وحكم وعلة. قال: فشروط الأصل ثلاثة: سلبية، يعني عائدة إلى حكمه، يعني سلبية ليست يعني منفية، مثلا أن لا يكون حكمه منسوخا، هذا سلب، لا يكون حكمه. ما قال أن يكون حكمه باقيا، لو قال أن يكون حكمه باقيا لكان حكم إيجاب، لكن لما دخل على حرف السلب هو لا، أن لا يكون حكمه منسوخا، هذا هو نفي، يعني سلب. فشروطه قال ثلاثة: سلبية أي منفية، يعني نفي. ألا يكون حكمه منسوخا، فإن كان منسوخا غير ثابت لم يثبت القياس، لأنه إنما يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع باعتبار الشارع للوصف الجامع. فإذا أزال الحكم بالنسخ لم يبقى الوصف معتبرا للشارع، فلا يتعدى الحكم به إلى الفرع. نعم، يعني إذا كان قد حكم الأصل منسوخ، لأن قلنا القياس يتكون من فرع وأصل وعلة جامعة بينهم وحكم الأصل، فإذا كان قد حكم الأصل منسوخ فما عاد ممكن نقيس عليه، بعد نقيس على الحكم بدون منسوخ. فإن قيل: فإنكم قد أقستم عدم وجوب تبييت النية في صيام شهر رمضان على عدم وجوبه في صوم عاشوراء، حيث كان واجبا في صدر الإسلام ثم نسخ، فالنسخ قد رفع حكم ذلك الأصل وما يصحبه وما يتفرع عليه من الأحكام والأحوال. يعني مثاله هكذا، يعني أنا قلنا أنه لا يقاس الفرع على الأصل إذا كان الأصل قد منسوخ الحكم. قالوا: إذن أنتم أنا قد أقسنا مثلا الصيام تبيت النية في صيام رمضان، أقسناها على تبيت النية في صوم عاشوراء في عدم الوجوب. هذا لا يجب أن نبيت النية من الليل في رمضان لو لم ينوي الإنسان إلا من النهار، وكذلك في صوم عاشوراء لو لم يبيت الإنسان النية من الليل ومن ولا النهار. قالوا: كيف نقيس صيام شهر رمضان على صوم عاشوراء، صوم عاشوراء قد نسخ وجوبه؟ قلنا إنما صح ذلك لبقاء شرعية صوم عاشوراء. قلنا إذن هو باقي هنا بقاء شرعيته، يعني شرعية صوم عاشوراء لا عادها باقي ما بلق دونه ندبا، وإن كان هذا صوم رمضان وجوبا، إذن لا زالت يعني صوم عاشوراء لا زال باقي شرعيته على سبيل الندب. صح أن نقيس صيام رمضان على صيام عاشوراء في الحكم وهو عدم وجوب التبييت النية، وهنا إذن كان الحكم في الأصل عدم وجوب تبييت النية من الليل، فكذلك نقول هنا في صوم رمضان لا يجب تبييت النية أيضا فيه قياسا على صوم عاشوراء. إذن قلنا إنما صح ذلك لبقى شرعية صوم عاشوراء باقي شرعيته وإن كان ندبا، فذلك من باب اختلافهما تغليظا وتخفيفا. قبل اختلفوا من التغليظ التخفيف، هذا الوجوب رمضان عاده مغلط لأنه واجب وهذا بدون مخفف، ولا يضر. قال اختلافهما ولا يضر على ما حكى صاحب الفصول عن أئمتنا عليهم السلام وجمهور غيرهم لعدم دليل اشتراطي مع حصول العلة، يعني على ما نقل صاحب الفصول أنه لا يضر اختلاف الفرع والأصل إذا اختلفوا في التقليد والتخفيف، لكن سيأتي في فيما يأتي من شروط الفرع أن الفرع لا يخالف لا يختلف هو الأصل في التخفيف والتقليد. يعني كأن هذه الرواية ليست إلا عن صاحب الفصول، لأن قال صاحب الفصول رواها عن أئمتنا وجمهور غيرهم، قال ما به دليل على عدم اشتراطه، يعني ألا اختلفوا في التقليد والتخفيف، قال سهل لو اختلفوا في التقليد والتخفيف، قال صاحب الفصول رواها عن أئمتنا وجمهور غيرهم، لأن قال ليس هناك دليل اشتراطه مع حصول العلة، إذا قد حصلت العلة قال نقيس مثلا العلة وهو شرعية الصوم مثلا، كون صيام رمضان مشروع وصوم عاشوراء مشروع، مثلا شرعية الصوم إذا قلنا أن العلة شرعية الصوم، ولا العلة كونهم صيام جميعا، فهنا قد وجدت العلة، قال إذا قد وجدت العلة بين الفرع والأصل فحتى لو اختلفوا في التقليد والتخفيف. إذن الكلام هنا سياق الكلام أن الفرع لا نقيسه على الأصل إذا كان قد حكم الأصل منسوخ، فلا نقيس مثلا النبيذ على الخمر إذا كان قد نسخ حكم الخمر، قال هذا ليش على فرض مثلا أنه قد مسخ حكم الخمر وإلا فليس منسوخا، لكن على فرض أنه منسوخ فلا نقيس الفرع على أصل قد نسخ حكمه، فإذا جاء هذا الإشكال قالوا أنتم أقستوا صيام رمضان على صيام عاشر مع أنكم نسخ في الأصل، قلنا نسخ الوجوب فقط وبقي النذب، إذن لا عاده باقي شرعية صيام عاشوراء، وأنا مختلف في التقليد والتخفيف كما تقدم. إذن شروط الأصل ألا يختلف الفرق، والأصل ألا يكون حكم الأصل منسوخا، والشرط الثاني أن يعقل مثل علته المعتبرة في محل آخر لأن لا يكون حكمه معدولا به عن سنن القياس أي طريقه المعهود في الشرع، والباء للتعدية يعني معدولا به، تقول مررت بزيد الباء هنا للتعدية، عدل به إذا كان معدولا بالقياس معدولا به عن سنن القياس، إذا كان الأصل معدول به عن سنن القياس يعني على عن طريقة القياس فلا نقيس عليه، سيأتي تفسيره، أي جعل عادلا ومجاوزا عنه فلم يبقى على منهاجه، يعني إذا كان قد الأصل معدول به عن سنن القياس يعني ما القياس فيه مدخل فلا عاد نقيس عليه، أي فلا يقاس عليه حينئذ، قال وهو قسمه، إذن المعدول به عن سنن القياس هو قسمه سيوضحه الآن. هذا مثال القياس المعدول عن سنن القياس يعني عن طريقة القياس، هنا القياس معدول عن طريقة القياس فلا نقيس عليه، وهو ينقسم قال إلى قسمين، قال وهو قال قسمان أحدهما لا يعقل معناه، هذا والذي لا يعقل معناه وهو إما غير مخرج عن قاعدة مقررة، يعني غير مخرج عن قاعدة مقررة مثل مقادير العبادات والكفارات، هذا مقادير العبادات لا نقيس عليها، نقول نجعل شيء نقيسه على الصلاة، يعني على إذا أردنا أن نقيس مثلا شيء من الطاعات نقيسها على صلاة المغرب، نقول تكون هذا ثلاث قياسا على صلاة المغرب، هذا لا نقيس لأن هذا صلاة المغرب كونها ثلاث لا يعقل معناها، الله على ما شاء العلة لا نعقل معناها أي علتها، لا ندري لماذا جعلها الله ثلاث، والأشياء لا ندري لماذا جعلها الله أربع، وكذلك مقادير الصوم لا ندري لماذا جعل الله صيام رمضان شهرا، مقادير العبادات لا نقيس عليها وليست مخرجة من قاعدة كلها، هي كذا ابتداء يعني لا أقل غير مخرج من قاعدة مقررة، يعني أنها ابتداء جاءت غير على غير طريقة القياس ابتداء، يعني ما هي مخرج من قاعدة مقررة كانها معروفة أخرجها، لا بل جاءت من أول وهلة لا ندري لماذا العلة فيها؟ كون المغرب ثلاث، كون العشاء أربع، كون الفجر ركعتان، كون هذا، فمقادير العبادات لا نقيس عليها، لأنها لأنه لا يعقل معناها. وهذا القياء فإذا أقسنا عليه فسيكون معدولا بها عن سنة القياس، لأن مقادير العبادات معدول بها، يعني معدول بها عن طريقة القياس، ما لا نستطيع أن نقيس عليها، لأن القياس فرع تعقل المعنى وهو الألة، فإذا ما علمنا الألة فلا نستطيع أن نقيس عليها. وكذلك الكفارات، لا ندري لماذا جعل الله كفارة الصيام كذا كذا، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، وكفارة الظهار كذا كذا، وكفارة القتل. كل كفارة لها يعني لها صفة، الله أعلم لماذا، ما هي العلة؟ إذا لا يعقل معنى، لا ندري ما هي العلة وما هو المعنى في جعل كل كفارة كذا، فلا نقيس عليها، لا نقول شيء، لا نقيس شيء من الطاعات على كفارة القتل أو على كفارة اليمين أو على هذا، لأنه على غير طريقة القياس. وردت مقادير العبادة والكفارات على غير طريقة القياس، فتقر حيث وردت فلا نقيس عليها. وباسم من الذي لا يعقل معناه، مخرج عن قاعدة مقررة، كعناق جبعة في الأضحية، مثل قال كما وإما مخرج عنها بأن قصر حكمه على الأصل، كما روي أن أبا بردة بالنيار بكسر النور، بكسر النون يعني نيار، وتخفيف المثنى وهي نيار المثنى من تحت، يعني الياء، لأن الياء مثنى من تحت، لها نقطتان من تحت، بكسر النون وتخفيف المثنى من تحت. خال البراء، يعني هذا أبا بردة خال الصحابي البراء بن عازب، قال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، يعني ذبح شاتي يوم العيد قبل صلاة العيد، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن هذا اليوم يوم أكل وشرب، يعني يوم العيد يوم أكل وشرب، فعزمنا يذبح قبل صلاة العيد، فأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم شاتك شات لحم، أي ليست أضحية، لأن الأضحية لا تذبح إلا بعد الصلاة، قال إذا شاتك شات لحم، ما أجزتك أضحية. قال يا رسول الله فإن عندي عناقا جذعة، العناق يعني من المعز، جذعة يعني بنت سنة، لأن لا يصح من المعز إلا بنت سنتين، ما تمله سنتان، ومن الضأن ما تمله حول يعني سنة. قال فإن عندي عناقا جذعة هي أحب إلي من شاتين، من شاتين، قال عنده عناق يعني ما تملها سنة، لكن هي قال عنده أحب من شاتين، أفتجزي عني؟ قال سهل يذبح العناق ولو ما تملها إلا يعني ولو كانت عناقا يعني لم تملها إلا سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، يعني نعم تجزيك، ولا تجزي أحدا، ولا تجزي عن أحد بعدك. إذن العناق، عناق جبعة يعني ما تملها سنة في الأضحية، هذا هو مخرج من قاعدة، لأن القاعدة أن في الغنم ما تمله سنة، وفي المعز ما تمله سنتان، هذا العناق أخرجها من القاعدة. قال إلا هذا الصحابي الذي سأل رسول الله فأجاز له أن يضحي بما تمله سنة من المعز، إذن أخرجه من قاعدة عامة، لأن القاعدة العامة لا تجزي إلا بنت سنتين من المعز، وهو أجاز له بنت سنة، هذا أخرجه من قاعدة عامة، لكن لا يعقل معناه، لم ندري لماذا أجاز له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فلا نقيس عليه، لا نقول إذا رأينا أحد فقير نقول يجوز لك أن تضحي بعناق جذعة، لأن رسول الله قد سمح لا أبا بردة، لا نقيس على أبا بردة هذا، لأن احنا ما لا نعقل معناه، ما ندري وش الله ليش سمح له، فإذا هذا القياس معدول عن طريقة القياس، لا نقيس عليه. وبقي قسم ثالث من القياس المعدول عن القياس، الذي يعقل معناه ولم يعتبر في محل آخر، مثل ترخيص المسافر، عندما رخص الله للمسافر يعني رخص له يفطر في رمضان، المسافر يصح له أن يفطر ويقصر الصلاة، هذا قد عقل معناه وشل الله، وهي لأجل مشقة لجلة يدخل في مشقة، لأن المسافر يعني خفف الله عليه لجلة يلحقه مشقة، يعني رخص له في الصيام يعني رخص له في الإفطار يفطر، ورخص له في قصر الصلاة، وقد عرفنا المعنى، ما هو يعقل معنى، ما هو مثل هذا لم ندري بالعلة فيه في القسمين في هذا القسم الأول، وأما هذا فقد عقلنا المعنى، يعقل معناه لكن ما اعتبر المشقة في محل آخر، ما اعتبر الشهر المشقة في محل آخر، مثلا الحدادة إذا واحد معه شغل يعني صعب في مثلا في منطقة حارة سيحصل عليه مشقة في الصيام، ليش ما رخص له؟ ما قال فليس له رخصة لأن أفطر في رمضان الذي له حرفة شاقة في بلاد حارة، يعني يلحقه مشقة في الصوم. إذن لا نلحقه بالمسافر، نقول خلاص أنت يا صاحب الحدادة أو يا صاحب النجارة أو يا صاحب الذي له يعني مهنة تلحقه مشقة إذا صام، فلا نرخص له في الإفطار ولا نرخص له في قصر الصلاة، لا نقيسه على المسافر. إذن لأن المسافر خارج عن سنن القياس، يعني لا نقيس عليه. إذن المعدل عن سنن القياس يعني عن طريقة القياس ثلاثة أقسام. يعني أولا قسمين، إما لا يعقل معناه أو يعقل معناه، والذي يعقل معناه كما تقدم، لا الذي لا يعقل معناه كما تقدم، يعني ينقسم إلى قسمين، إما غير مخرج من قاعدة مقررة مثل مقادير العبادات والكفارات كما شرحنا، أو مخرج عنها، أو يعقل معناه ولم يعتبر في محل آخر. إذا ترخص المسافر لم يعتبر في محل آخر، نرخص صاحب كل من الحق مشقة، إذا من معه حرفة شاقة. فمن شروط الأصل أن لا يكون يعني أن لا يكون معدول عن سنة القياس، فلا نقيس على هذا على هذه الأشياء شيء، نجعلهم أصول، لا نجعل هذه أصول، نقيس على الكفارات أشياء، نقيس عليها فروع، لا نقيس عليها فروع، وهذا لا نقيس عليها فروع، نقول ذا أصل بنقيس عليه فروع، ولا نقول ذا أصل ونقيس عليه فروع، لأن الأصول هذا خارج عن طريقة القياس. إذن لا يكون قال معدولا به عن سنة القياس، نعم. لأن قال والثاني ما يعقل معناه، عادتنا في شرح قال ما يعقل ولا معتبر في محل آخر كترخيص المسافر لما فيه من المشقة المناسبة للترخيص، لكنها لم تعتبر في غيره كالحدادة، يعني اللي معه حرفة يعني يشتغل في الحدادة بين الحديد، في البيض يعني في الحر، في قطر حار أي في بلاد حارة، حنجو شقال في مصنع حديد، وفي بلاد حارة، لا تلحق مشقة كبيرة، لكن لا نقيسها على المسافر، والله سبحانه أعلم. والشرط الثالث يعني من شروط الأصل، أن قال من شروط الأصل ثلاثة، أن لا يكون حكمه منسوخا، وأن لا يكون معدولا به عن سنة القياس، والشرط الثالث أن لا يكون متفرعا عن أصل ثابتا بقياس آخر عند الجمهور، لأنه إن اتحد العلة الجامعة بين القياسين الذين أحدهما لإثبات المطلوب والآخر لإثبات أصله انتفت الفائدة، لأن ذكر الوسط أعني ما هو أصل في قياس وفرع في آخر ضائع لإمكان طرحه من الوسط وقياس المطلوب على أصل ما جعل أصلا له، مثاله قياس الشافعي أسفرجل على التفاح في الربوية بجامع الطعم، فيمنع ربوية التفاح فيلحقه بالبر بالطعم أيضا، فإنه حينئذ يضيع ذكر التفاح لإمكان إلحاق السفرجل بالبر من دونه. نعم قال مثاله قياس الشافعي السفرجل على التفاح في الربوية بجامع الطعم، فتمنع ربوية التفاح فيلحقه بالبر بالطعم أيضا، فإنه حينئذ يضيع ذكر التفاح لإمكان إلحاق السفرجل بالبر من دونه. إذا مثلا قال السفرجل نقيسه على التفاح في كونه ربويا، يعني لا يجوز التفاضل فيه، قال السفرجل لا يجوز التفاضل فيه كونه ربوي مثل ما التفاح، قال لا، ولا الجمع بينهم وهي الطعم، يعني كونهم مطعومين كلهم، الطعم يعني كونهم السفرجل مطعوم والتفاح مطعوم. قال فإذا قيل التفاح إذا أحد منع قال التفاح لا نسلم أنه ربوي، يعني أنه يحرم التفاضل فيه، أنت قلت أسفرجل التفاح لا. قال سنلحق التفاح بالبر، فنقيس التفاح على البر، إذن أصبح الأصل هذا فرع لأنه مقاس أيضا على البر، وأيضا قال وش العلة الجامعة بين التفاح والبر؟ قال أيضا هي الطعم، كونهم مطعومين، التفاح مطعوم والبر مطعوم، قال إذن ليش ما تقيس السفرجل على البر من أول وهلة؟ ما دام اتحدت الألة، الألة بين السفرجل والتفاح هي الطعم، وبين التفاح والبر هي الطعم، قيس السفرجل على البر من أول وهلة. فإذن ألا يكون الأصل قال ثابتا بقياس، إذن مشترط في ألا اشترط في من شروط الأصل ألا يكون ثابتا بقياس، إذن هذا الأصل ما بلا ثابت بقياس، لأنه إذا اتحدت الألة فانقيس الفرع من أول وهلة على هذا الأصل، فإذا كان الأصل ثابتا بقياس فلا صح، هذا من شروط الأصل أن لا يكون ثابتا بقياس، لأنها قال إذا اتحدت الألة فانقيس الفرع من أول وهلة على البر، وإن اختلفت قال وإن تعددت، يعني تعددت الألة قال وإن تعددت فسد القياس، مثل هذا المثال الذي سنشرحه، لأن علة حكم الأصل المطلق، هذا الأصل المطلق مثلا الأخير الأصل المطلق، لأن علة الأصل المطلق هي المعتبرة ولم توجد في الفرع المطلق، هذا الفرع المطلق وهذا الأصل المطلق وهذا الوسط هو أصل بالنسبة إلى الفرع وفرع بالنسبة إلى ما قبله، قال لأن علة الأصل حكم الأصل المطلق هي المعتبرة ولم توجد في الفرع المطلق، والموجود فيه علة غير معتبرة، فلا مساواة بين الفرع المطلق وأصله في العلة المعتبرة، ولا اعتبار بما ساواه في غيرها، فلا تعديه، يعني ما تعدى العلة إلى ما تعدى إلى الفرع، يعني بيضح من المثال، كما لو قيس الجذام على الرتك في فسخ النكاح به بجامع كونهما عيبا يفسخ به البيع. نعم، إذا قال الجذام مثلا، قال هذا الجذام إذا وجد في الزوج ولا في الزوجة هو يفسخ به النكاح، الحكم أنه يفسخ به النكاح كالرتك، الرتك أيضا هو من أمراض النساء، أمراض النساء، قال ليش أن الجذام يفسخ به النكاح كالرتك؟ قال لأنه كلهم قال وكلهم جمعتهم على واحدة وهو عيب يفسخ به البيع، إذا اشترى الإنسان يعني عبد مثلا وفي هذا المرض الجذام ولا الرتك، فهذا عيب يفسخ به البيع، فلما فسخ بها البيع العلة يفسخ بها النكاح، فإذا منع المانع قال منع أن النكاح يفسخ بالرتك، قال المانع مثلا قال أنا مسلم أن الرتك يفسخ بها البيع لكن لا أسلم أنه يفسخ بها النكاح، قال فقال المسدل قال أنا أقيس الرتك على الجب، والجب أيضا هو من عيوب من عيوب الزوج من عيوب الرجل، لأن الجب أن يكون مقطوع مقطوع الذكر، فأقاس الرتك، الرتك هو من أمراض النساء على الجب الذي هو من أمراض الرجال، قال الرتك إذا وجد هو يفسخ به النكاح مثل الجب، لأن العلة فوات الاستمتاع، إذا اختلفت العلة بين الجذام والرتك وبين الرتك والجب، العلة بين الجذام والرتك أن كونه عيب يفسخ به المبيع، والعلة بين الرتك والجب هو فوات الاستمتاع، لأن ما به استمتاع مع الرتك ومع الجب، فإذا هذا يفسخ به النكاح، ماذا يفسخ يفسخ به النكاح، إذن الحكم في هذا الحكم بين الرتق والجب أنه يفسخ به النكاح، إذن لا يصلح أن نقيس الجذام هنا على الرتق، لأن الرتك هنا هذا الأصل ما بلا ثابت بقياس، إذن يشترط من شروط الأصل ألا يكون الأصل ثابت بقياس، هذا الفرع لا نقيسه على أصل، والأصل هذا ما بلا ثابت بقياس، لأن إن اتحدت قال الألتين فنقيسه من أول وهلة على الأصل على الأصل المطلق، وإن اختلفت الألتان هذا الألة مختلف، هذا الألتان الألة ما بين الجذام الرتك ألة، وما بين الرتك والجب ألة أخرى، إذن ما وجدت الألة التي في الأصل المطلق ما هي موجودة في الفرع المطلق الأول، وهي كون فات الاستمتاع، فأصبر استمتاع مع وجود هذا مع وجود الجذام، إذن لا يصح أن يقاس الفرع على أصل والأصل هذا ما بلا مثبت بقياس، نعم، لأنها إذا اختلفت الألة لأنها عندما اختلفت الألة ما بين الأصل هذا الأصل الذي هو أصل الجذام ما بين هذا الفرع وأصله، جاء كارثة العلة بينهم فات الاستمتاع ولم توجد في الفرع المطلق هذا. فإذا لا يصلح هذا القياس لأنها اختلفت العلة ما بين الفرع المطلق وبين أصله وما بين الأصل هذا الوسط وما بين الأصل المطلق. فهذا لأننا لو جئنا نقيس الجدام على الجب من أول وهلة مع اختلاف العلل ما هي موجود فيه هذا علة الجب وفاة الاستمتاع ما هي موجود في الفرع المطلق يصلح استمتاع مع وجوده. قال كما لو قيس الجدام على الرتق في فسخ النكاح به بجامع كونه مع عيبا يفسخ به البيع فيمنع أن النكاح يفسخ بالرتق. إذا قال النكاح لا يفسخ بالرتق فيثبت بقياسه على الجب بجامع فوات الاستمتاع. قال الجامع لا فوات الاستمتاع ففوات الاستمتاع هو الذي يثبت لأجله الحكم في الرتق وهو فسخ النكاح. نعم هو الذي يثبت لأجله الحكم في الرتق وهو غير موجود في الجدام. إذن لا هذا الذي بين الرتق والجب غير موجود في الجدام وهو غير موجود في الجذام والوصف الثابت في الجذام لم يثبت اعتباره. إذن ما عاد اعتبرنا هذا الوصف وكونه عيب فسخ به النكاح ما عاد اعتبرناه هنا في هذا الأصل ولا بد أن يكون بينهم جامع يعني الله جامع. وأجازت الحنابلة القياس على المقيس ما قال أجازته ومنعوا من زمن المساواة في العلة لجواز أن نثبت الحكم في الأصل بعلة وفي الفرع بأخرى. قال المهم يجوز أن كما يجوز أن يعلم ثبوته في الفرق بدليل هو القياس وفي الأصل بدليل آخر من نص أو إجماع. نعم قالوا مثلا عندما نقيس مثلا النبيذ على الخمر العلة الإسكار قالوا يجوز أن قالوا أقاسوا الدليل على العلة على الدليل. قالوا أجاز لها بالقياس ومنع ألزم المساواة في العلة لجواز أن ثبت الحكم في الأصل بعلة وفي الفرع بأخرى كما يجوز أن يعلم ثبوته في الفرع بدليل هو القياس مثلا الإسكار ويجب أن نعلم أنه موجود في النبيذ من خلال القياس ويجب أن نعلم أنه موجود في الخمر قال من خلال الدليل الدليل أثبتنا الإسكار في الخمر مثلا بالدليل وفي النبيذ بالقياس. إذا اختلفت الأدلة قالها وكذلك إذا اختلفت العلل لا يضر اختلاف العلل مثل اختلاف الأدلة. قال وأجازت الحنابلة القياس على المقيس ومنعوا لزوم المساواة في العلة لجواز أن يثبت الحكم في الأصل بعلة وفي الفرع بأخرى كما يجوز أن يعلم ثبوته في الفرع بدليل هو القياس لأنعم الحكم مثلا التحريم نعم وليس العلة كما يجوز أن يعرف التحريم في النبيذ. ماذا عرفنا التحريم الحكم هنا في النبيذ عرفناه من خلال القياس وماذا عرفنا التحريم في الخمر من خلال الدليل. إذن التحريم في الخمر عرفناه من خلال الدليل والتحريم في النبيذ عرفناه من خلال القياس. قالوا اختلفت الأدلة سهل لا يجوز اختلاف الأدلة كما تختلف الأدلة كما يجوز أن يعلم ثبوته في الفرع بدليل هو القياس وفي الأصل بدليل آخر من نص أو إجماع ورد بالفرق بين الألة والدليل. يعني إذن ردوا بالفرق قالوا يعني فرق بين الدليل وبين الألة. الألة لا يجوز أن تتعدد يعني ينقيس على المقيس عليه ورد بالفرق بين الألة والدليل فإنه يلزم من عدم المساواة في الألة امتناع التعدية وانتفاء القياس. قالوا إذا ما استوت الألة ما في الألة إذا ما استوت الألة ما بشي تعدية ما تعدت من الجب فات الاستمتاع ما تعدت من الجب إلى الفرع مثل ما تعدى الأسكار مثل ما وجد الأسكار في الخمر والنبيذ وصاروا شيء واحد في الحكم. ها هنا إذا تعدت الألة إذا إذا لم تتساوى الألة مع تعدت من الأصل هذا إلى الفرع المطلق، فإنه يلزم من عدم المساواة في الألة امتناع التعدية، ما عاد هم تعدي إلى الفرع حتى يحصل مثل ما تتعدى العلة من الخمر إلى الإسكار إلى النبيذ وهو الإسكار. ورد بالفرق بين الألة والدليل بأنه يلزم من عدم المساواة في الألة امتناع التعدية وانتفاء القياس بخلاف اختلاف الدليل. اختلاف الدليل ما هو مؤدي إلى منع التعدية، هذا ما تعدى الألة وهو الإسكار من الخمر إلى النبيذ، وأن اختلف الأدلة التحريم هنا أثبتنا بالدليل، أثبتنا التحريم في الخمر بالدليل، وأثبتنا التحريم في النبيذ بالقياس، فاختلفت الأدلة لا يضر اختلاف الأدلة، لأن عاد التعدية باقي، عاد الإسكار متعدي من الخمر إلى النبيذ الذي هو أوجب التحريم، لكن الألة إذا اختلفت ما تعدت، ما عاد جاءت الألة الذي في الجب ما عادها موجودة هنا في الفرق، بخلاف اختلاف الدليل. قال ولا حاجة إلى اشتراط موافقة الخصم على علة الأصل ووجودها فيه المشهورين بمركب الأصل ومركب الوصف. يعني قال تقدم إشارة إلى هذا أن الإنسان يقيس مثلا لو ما أقيس مثلا النبيذ على الخمر حتى لو لم يوافق الخصم، ما يشترط أن يوافق على الألة، إذا قلت النبيذ حرام كالخمر لأنه موجود فيها الإسكار، فإذا قال الإسكار ليس موجود ولا خالف في ذا، قلنا أنا بأثبته بالدليل سواء وافق الخصم أو لا يشترط، لا نقول إن القياس لا صح إلا إذا توافق عليه الخصمين، لا على المستدل أن ثبت القياس سواء وافق الخصم أو لا. قال ولا حاجة إلى اشتراط موافقة الخصم على علة الأصل، مثلا علة الأصل هي الإسكار مثلا في الخمر، ووجودها هل هي موجودة ولا ما هي موجودة، المشهورين بمركب الأصل ومركب الوصف، يعني سيأتي في ما بعد ما هو مركب الأصل، يعني منع كونها علة، هذا قال له مركب الأصل إذا منع كونها علة، إذا قلت العلة في تحريم الخمر هو الإسكار، قال أنا مانع أنها أن العلة في تحريمه كونها الإسكار، ربما أن العلة في تحريمه كذا وكذا، قلنا هذا اسمه مركب الأصل إذا منع العلية، سوف يأتي في الأتراضات. ومركب الوصف، ومركب الوصف قال من وجودها في الأصل، ولا قال أنا مسلم أن الإسكار يعني يقتضي التحريم لكن ليس موجود في الأصل، هذا اسمه مركب الوصف، وسيأتي تفسيره فيما بعد. قال إذن لا حاجة إلى اشتراط، لا يشترط أن يكون موافق في وجودها في الأصل، لا يشترط أن يوافق في وجودها، نعم، أو في منع كونها علة، لا يشترط أن يوافق أنها علة أو أنها موجودة، على القياس أن يثبت القياس سواء وافق الخصم في أنها علة أو أنها موجودة أم لا، يعني سواء وافق أم لا، إذ ثبتها بدليليهما، إذا أثبت المستدل بدليليهم فلو ما وافق الخصم في الأصح. ولا إلى اشتراط عدم مصادمته النص في الفرع لدخوله في شروط الفرع، فإن منها ألا يرد فيه نص كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لأننا الآن في شروط الأصل، قال ما لا حاجة إلى أن نقول من شروط الأصل، لأن قد قال من شروط الأصل أن لا يكون حكمه منسوخ، وأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس، وأن لا يكون ثالثا بقياس، يعني ذكر ثلاثة شروط، قال لا حاجة إلى ذكر شرط رابع وهو أن نقول ألا يصادم دليلا، لأن سيأتي أرجع في شروط الفرع ألا يكون ثابت بدليل، فقدوا يغني إذا برجع يجيب من شروط الفرع بيقول من شرط الفرع ألا يكون ثابت بدليل، ما إذا قدوا ثابت بدليل ما عاد له حاجة نقيس، لا حاجة إلى القياس، فإذا سيأتي في شروط الفرع ألا يكون ثابت بدليل، إذا أغنانا هذا الإشراط في الفرع، أغنانا عن الإشراط في الأصل ألا يصادم نصا، لأنه إذا قد الفرع ثابت بدليل معناه أن الأصل قد بقى صادم نص، ما عاد قال له قياس، ما إذا كان قد الفرع ثابت بالدليل ما عادها بحاجة نقيسها على الأصل، إذا قد ورد التحريم في النبيذ ما عاد فلا حاجة إلى قياسها على الخمر، قد ثابت بالنص، فهذا إشراط الشرط الذي في الفرع الذي سيأتي في الفرع، يقول من شرط الفرع لا يكون ثابتا بدليل، لأن إذا قدو ثابت الدليل ما عاد اسمه قياس، لا أن قيسه، قدو ثابت الدليل يغني عنه قياس. فإذا أغنانا الإشراط في الفرع عن الإشراط في الأصل، لا عاد نقول في الأصل ألا يصادم نص، لأن سيغني عنها الإشراط شروب الفرع التي ستأتي، الشرط الذي في الفرع الذي سيأتي. والآن قال شروط الفرع، وصلنا إلى شروط الفرع.